تشرق يغدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق.
يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.
إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا. إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فهلموا بنا نتعلم بصحبتكم كيف نستحيي من الله حق الحياء، لنكون عند وصية حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.
بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وإلى درة جديدة من درر الإسلام نبحر معا في بحر الشريعة الزاخر، نستشف معاني هذه الدرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من فم أستاذنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله أستاذ.
بارك الله بكم ونفع بكم.
سيدي، درة اليوم هي الحياء، والحياء من الأخلاق الإسلامية الفاضلة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إننا نستحيي. قال: ليس ذاك، الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. كيف نفهم الحياء في ضوء هذا الحديث؟
لكن لابد من التفريق بين مرض نفسي هو الخجل، وبين فضيلة أخلاقية هي الحياء.
نعم.
هناك من يختلط عنده الخجل بالحياء والحياء بالخجل. أنا حينما أخجل أن أطالب بحقي، وأخجل أن أقف الموقف المشرف، وأخجل أن أكون مع الحق لا مع الباطل، هذه كلها أمراض نفسية. أما حينما أستحي من الله حق الحياء أن أفعل شيئا لا يرضي الله، أن أفعل شيئا يخدش في مروءتي، أن أفعل شيئا ينتقص من كرامتي، أن أفعل عملا لا يليق بمؤمن، هذا هو الحياء. والحياء من الإيمان، يعني أحد مفرزات الإيمان الحياء. دعه فإنه لا يستحي من الله، يعني هو لما نفع عنه الحياء نفع عنه الإيمان. والحياء من الإيمان، بل أحد مفرزات الإيمان الكبرى الحياء.
لو خضنا في الحديث قليلا، أن تحفظ الرأس وما وعى.
نعم.
كيف يحفظ الإنسان رأسه؟
يعني مثلا للتقريب، قد تأتيه خواطر لا ترضي الله، خواطر كأنه يعصي الله بالتصور فقط. أقول هذه الخواطر مبدئيا لا تحاسب عليها، لكن لو تابعتها في الأعم الأغلب تنقلب إلى فعل. فحينما أطرد من نفسي كل خاطر لا يرضي الله، هذا نوع من الحياء من الله، أنه الله يعلم السر وأخفى، يعلم الذي تتكلم به، يعلم ما أعلنته ويعلم ما أخفيته، ويعلم ما أنت لا تعرفه، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لمجرد أن توقن أن الله يعلم، الإنسان إذا علم أن الله يعلم آمن وارتقى. يعني أنا أقول دائما، ما الذي يدفع الناس إلى طاعة القوانين؟ إن واضع القانون علمه يطولك، شرطي واقف والإشارة حمراء، فعلمه يطولك وقدرته تطولك. فإذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك خالق السماوات والأرض، علمه يطولك وقدرته تطولك، والدليل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكأنه اختار من أسمائه العلم والقدرة، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك. فأنت مع إنسان أقوى منك، إن خالفت السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك بغرامة كبيرة جدا. فأنت مع إنسان لأنك موقن أن علمه يطولك وقدرته تطولك، فلا يمكن أن تعصيه، فكيف بالواحد الديان؟ فالإنسان حينما يؤمن أن الله معه ويعلم ما يفعل وما يفكر،
يستحي
من الله حق الحياة
جل جلاله. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن
وما حوى. يعني مال حرام،
المال الحرام،
يعني إذا اشترى بالمال الحرام طعاما صار هذا الطعام حرام، ندفع ثمنه من مال حرام. فحينما يعني يملأ بطنه بالمال الحلال أو بطعام اشتري بمال حلال، شيء مسهل
يكون قد استحيا.
لذلك يا سعد أطب مطعمك، إن يا ترى معنى أطب مطعمك أن يأكل أكلا نفيسا؟ لا، أن يأكل طعاما اشتري بمال حلال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.
قال ولتذكر الموت والبلا، ما علاقة ذكر الموت بالحياء؟
يعني الحقيقة أن الإنسان يعيش بعمر محدود، وحينما يموت الموت ينهي كل شيء، ينهي علمه، مرتبته العلمية في المجتمع، يحمل دكتوراه، ينهي ماله، ينهي استمتاعه بالحياة. فالموت ينهي كل شيء. يعني تقريبا المؤمن خط البياني صاعد، أما أي إنسان خط صاعد أيضا، نمى ثروته، غير بيته، وسع صلاحياته، غير يعني أساس بيته، عمين مو. فبيجي الموت ينهي كل هذا التوسع، سقوط. إلا أن المؤمن، وهذا من أخطر ما في ما عند المؤمن من إيجابيات، أن خطه البياني صاعد صعودا مستمرا بعد الموت، فحياة المؤمن خير، مماته خير. الخط البياني الصاعد، الموت نقطة على هذا الخط. إذا المؤمن لو أن المنية جاءته، الله قال كل نفس، ما قال تموت، قال ذائقة الموت. والموت في الحقيقة انفصال الجسد عن النفس وانقطاع الروح الإمداد، هذا الموت. في ذات للإنسان، وهذه الذات ترتدي ثيابا هي الجسد، وفي قوة محركة هي الروح. فحينما ينقطع الإمداد الإلهي يموت الإنسان وتنفصل نفسه عن جسده. فالبطولة أن نصل لهذا المستوى ونحن على طاعة الله. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله.
نعم، وكأنه يستحي من الله. نعم، يحفظ رأسه. بارك الله بكم أستاذنا الكريم. أنتقل إلى المحور الثاني في هذا اللقاء الطيب، وأخصصه لحديث شريف رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف نفهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟
يعني هو الإنسان أحد أكبر الضوابط حياؤه من الله، وقد يكون حياؤه من الناس أيضا، هو من الله أصل بس من الناس فرع، فإذا كان يستحي فمعناها ضبط نفسه، معناها لم يرتكب الكبائر، لم يتكلم بألفاظ بذيئة، لم يتصرف تصرف فاحش شائن، فهذه كلها ترد بالحياء، تنضبط بالحياء. لكن هو نحن كما نقول دائما بأول الإيمان بيكون في مستوى الإنسان أقل من مستوى الشرع، لكن يطبق الشرع بإرادة قوية، لكن بعد أن يذوق طعم القرب من الله وطعم الإيمان وترقى نفسه إلى مستوى الشرع انتهت مرحلة الجهاد. طبعه لا يسمح له أن يكذب، طبعه لا يسمح له بطرفة فاحشة، لا يسمح له بموقف لا يليق بالمؤمن، هذا الرقي النفسي. نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، ارتقت نفسه.
وهل نفهم أيضا من الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه يعني لو أن إنسانا يعني لم يستحي من فعل لا يستحى منه فليفعله؟
لا، مثلا لو أنه الشرع سمح لك بشيء، أنت في بلد أو في مجتمع هذا الشيء غير مقبول، يعني مثلا واحد عنده زوجة حريص عليها حرصا بالغا، بس أحيانا في مشكلة لا تحل إلا بزوجة ثانية، بس في بلاد مرفوض أن تتزوج امرأة ثانية، بس هو حينما يحقق مصلحته في الدنيا ويطهر نفسه من أي زلل بزوجة ثانية هذا عمل طيب، ما في مانع، بس طبعا يرضي أو لا يرضي بحث آخر.
لا، هذا شيء.
أما لا بد من أن تبقى مستقيما على أمر الله، لا بد من أن تكون طائعا لله عز وجل، فإذا كان في ظرف صعب جدا قد يضعف ضبطك لنفسك ويحل بشيء غير مقبول اجتماعيا عند الناس، فإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، هذا المعنى فيما تصور.
إذن يحمل على معنيين، إذا لم تستحي من الله فسوف تفعل أي شيء دون رادعين.
المعنى الثاني،
والمعنى الثاني
إذا كان شيء يرضي الله
فافعله،
وقد يكون غير مقبول عند الناس
كالحجاب في بلاد الغرب.
كالحجاب مثلا. يعني بنت نشأت في أسرة ما فيها حجاب، فالحجاب يجعلها منبوذة عند أهلها، بس هذا شيء في طاعة لله، فإذا لم تستحي
فاصنع
ما تشاء.
بارك الله بكم سيدي. الآن أريد أن أنتقل إلى المحور الأخير في هذا اللقاء الطيب، وأنا قرأت وسمعت لابن القيم الجوزية رحمه الله عبارة أريد أن أنقلها لكم، يقول: الحياء حالة حاصلة من امتزاج تعظيم الله مع مودته ومحبته، فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. يعني التعظيم لله مع المودة يولد الحياء، كيف نفهم؟
يعني كيف تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحقيقة صفتان دقيقتان جدا، معنى الجلال أنت تعظمه، والإكرام تحبه، فالبطولة لا أن تكتفي بالتعظيم ولا أن تكتفي بالحب، أن تجمع بين الحب والتعظيم. يعني هذا الإنسان تحبه بقدر ما تخافه، أو تخافه بقدر ما تحبه، هذه الصفة في الله عز وجل، جلال وإكرام. يعني هناك من تجاوز هذا المعنى أنه بمكة في جلال، بالمدينة في جمال، فأنت بدك الجانب الجلالي في الدين والجانب الجمالي، أنه الجمال باعث والجلال باعث، فإذا اجتمع الباعثان معا كان في توازن. أما خوف مطلق، والدعاة أحيانا يقعون في منزلق خطير، يكسر من آيات التهديد والوعيد، حطمت الناس اللي حولك، وإنسان آخر يعطي أمل من دون استقامة، لا ما بيتشدد إطلاقا بالاستقامة، بيعطي فتاوى، بيتساهل بكل شيء، بيطالب إخوانه يكونوا مع الله، لما عصوا الله عز وجل ابتعدوا. فهو الحقيقة لا بد من وسطية متوازنة. أما دائما التطرف له آثار سلبية.
نعم. إذن في الحياة نجمع بين تعظيم الله ومودته فيكون
معا معا
في حياتنا،
يعني تخافه بقدر ما تحبه.
نعم.
أو تحبه بقدر ما تخافه، جمعت بين التعظيم الإجلال وبين المحبة.
أما في حياة الناس غالبا قد تحب إنسانا ولا تعظمه.
نعم طبعا،
وقد تعظم إنسانا ولا تعظمه.
يعني عفوا، يعني في واحد معه دكتوراه باختصاص نادر جدا، قلوا أم يحبها محبة فوق حد الخيال.
نعم.
لكنها أمية.
نعم.
هو لا شك أنه يحبها حبا حقيقيا، لكن لا يعظمها.
نعم.
فيما بينه وبين نفسه مو متعلمة. أو في بالعكس، في أستاذ أيام بيكون متعمق تعمق مذهل، بس بالتعامل مع الطلاب لئيم جدا، فأنت تعظمه ولا تحبه.
ولا تحبه.
فقد تجد إنسان تعظمه ولا تحبه، وإنسان تحبه ولا تعظمه، بس البطولة أن يكون التعظيم بقدر الحب.
نعم.
وهذا المؤمن.
نعم.
يعني أولا المؤمن ليس ساذجا، يعني سيدنا عمر قال لست بالخب ولا الخب يخدعوني. نعم. وصف دقيق جدا، لست من الخبث بحيث أخدع، ولا من السذاجة بحيث أخدع.
أخدع.
لا أخدع ولا أخدع.
نعم.
هذا موقف دقيق جدا، والإنسان ما بيحترم إنسان ساذج.
نعم.
المؤمن قوي ومنضبط، في عنده توازن بين الصفات الإيجابية والسلبية.
وفي الحديث الشريف الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.
نعم.
وكأن الحياء
ترابط وجودي.
نعم.
هي أرقى نوع، في عنا ترابط وجودي بين الصفة والموصوف.
نعم.
كأن تقول الطائرة تطير.
نعم.
فإذا ألغي الطيران ألغيت الطائرة.
نعم.
حقيقة جدا، الذين يبلغون رسالات الله.
نعم.
ويخشونه.
نعم.
لو أن الذي يبلغ الرسالة لا يخشى الله.
نعم.
تكلم بالباطل.
نعم.
إرضاء للأقوياء.
نعم.
وسكت عن الحق خوفا منهم، انتهت دعوته كلها.
نعم.
فالله ذكر صفة واحدة، صفة مترابطة مع الموصوف، ترابط وجودي. اكتفى بواحدة، هو له ألف صفة الداعية.
نعم.
الصفة الواحدة لو ألغيت دعوته كلها. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هي الصفة الجامعة المانعة.
إذن المؤمن حي
طبعا،
ليس هناك مؤمن يعني
مستحيل.
لا يستحي من الله،
مستحيل
حق الحياة.
ومن الناس،
ومن الناس
ما هذا، في شخص عنده وقاحة غير معقولة، عنده بذاءة بالكلام غير معقولة، المؤمن ضوابط عنده ذاتية.
نعم.
ما عنده إمكان يتكلم كلمة فاحشة إطلاقا، تقعد معه 30 سنة ما في كلمة غلط من كلامه.
نعم.
هذا المؤمن.
نعم.
في ضبط اللسان. ومن ظن ومن اعتقد أن كلام الإنسان من عمله نجا.
نعم.
كلامك عمل.
نعم.
إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا.
نعم.
مرة قال لي طالب أنه أرى عبارة أنت أخلاقي لأنك ضعيف.
نعم.
وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. سم في الدسم،
سم
في كلمات خطيرة جدا.
نعم.
فالإنسان لما بيكون عنده نور من الله وعنده حكمة، الحكمة تأتي من الله عز وجل، ما بيتكلم كلام يعني يلغي قيم الدين كلها.
بارك الله بكم سيدي، واسمحوا لي أن أختم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الله حيي كريم، فإذا كان الله حييا فما أحرانا أن نتخلق بخلق الحياة،
نتخلق بأخلاق الله. نعم.
الحمد لله. وأنتم إخوتي المشاهدين، لم يبق لي إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم في درر جديدة من درر الشريعة، فحتى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يبدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها.